بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب عيادة المريض. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بعيادة المريض، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من جملة الأدب التي ينبغي على زائر المريض أن يتأدب بها عند زيارته للمريض. ومن آخر ما تحدثنا عنه تلك الأدعية التي يدعو بها زائر المريض لهذا المريض، وهي أدعية مباركة تتضمن الدعاء له بالشفاء والعافية والتفاؤل من السلامة من المرض. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا دعا له، ومن تلك الأدعية أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اشف عبدك فلانا. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يقول: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. والأدعية المباركة التي ينبغي للزائر أن يدعو بها أن يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وكذلك أيضا أن يرقيه بقراءة القرآن عليه أو بهذه الأدعية. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. أو يقرأ عليه المعوذات وينفث عليه ونحو ذلك مما يكون نافعا للمريض. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل قاعدة للمسلم أن يكون نافعا حيثما حل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع منكم أخاه فليفعل. والدعاء الزائر للمريض من أنفع ما يكون عند زيارته للمريض. كذلك أيضا من جملة الآداب النصح للمريض بعدم الشكوى أو التسخط، فإن من اشتكى متسخطا فإن شكواه لابد أن تكون إلى خالقه وبارئه لا إلى الخلق، والله أرحم به من نفسه. وهل يغني عنه شيئا لو أنه شكى ما به إلى المخلوق؟ ولذلك من فقه الإنسان وكمال عقله واستقامة ديانته أن تكون شكواه لله جل وعلا، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأما إذا كانت هذه الشكوى ليست على سبيل الجزع ولا الشكوى، ولكن المريض يتألم أحيانا فيخبر بألمه وشكواه، وهذا مما لا ينكر. ولذلك جاء في الحديث الذي تقدم ذكر الدعاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض أتاه جبريل فقال له يا محمد أشتكيت؟ قال نعم. أي تتألم أو تتأذى من المرض؟ أخبر صلى الله عليه وسلم نعم. فهذا الإخبار هو إخبار عن حال الإنسان وليس إخبار عن الشكوى، لأن الشاكي يتضمن حاله حال المتسخط على ما أصابه من المرض. فإذا إذا كان ذلك من باب الإخبار لا من باب الجزع والشكوى فهذا مما لا حرج فيه، وإن تركه الإنسان كان أولى. ولكن إن أخبر عن ألمه وتعبه ليس من باب التسخط وإنما من باب الإخبار فلا حرج في ذلك. ومن جملة الآداب النهي عن تمني الموت، فبعض الناس هداهم الله عند شدة المرض يتمنى أن يموت ولا يدري أن هذا المرض كفارة لذنوبه ورفعة لدرجاته وحط عن سيئاته، وأن الموت إن جاءه فهو انقطاع عن العمل، فأن يؤخر لعله يتوب ويستغفر خير له من أن يتمنى المرض. قد عاد النبي عليه الصلاة والسلام عمه العباس وهو مريض، فتمنى عباس من الموت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم لا تتمنى الموت، فإن كنت محسنا فإن تؤخرت ازداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت فإن كان فاعلا ولابد فليقول اللهم إن كانت الحياة خيرا لي. الحديث الشاهد أن الإنسان يحرص على أن يطال عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن جملة الآداب تذكير المريض أيضا بإحسان الظن بالله، لأنه قد يموت في مرضه ذاك، فينبغي أن يحسن الظن بالله عز وجل ويغلب جانب الرجاء على الخوف. وهناك أيضا مسألة أخرى لعلنا إن شاء الله أن نتطرق إليها ولكن نذكرها، وهي أن يذكر بالوصية حتى لا يموت من غير وصية، فينبغي المسلم أن تكون وصيته جاهزة على الدوام. ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن شيء من أمور متعلقة بالوصية، لأن هذه مسائل من المسائل المهمة التي يحتاج إليها المريض وأهل المريض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ويرضى مرضى المسلمين، وأن يعافينا من كل بلاء، وأن يسلمنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما أفضل الصدقة، أو يقول عمل أو طاعة أقدمها لوالدي المتوفى.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن بر الوالدين والإحسان إليهما من أجل وأعظم الطاعات بعد توحيد الله سبحانه وتعالى وبعد أداء أركان الإسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل بر الوالدين بعد توحيده عز وجل، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد ذكرنا ربنا جل وعلا أوجه هذا البر والإحسان، وأن هذا البر والإحسان ينقسم إلى بر في حال الحياة وبر بعد الوفاة. أما البر الذي يكون في الحياة فيكون بخفض الجناح، بطاعتهما، بالقيام بحقهما، إدخال الفرح والسرور عليهما. كل هذه أوجه لبر الوالدين في حال الحياة، ولكن هذا البر لا ينقطع في حال وفاة الوالدين، وهناك أوجه لبر الوالدين بعد الوفاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ أنس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أخ أنس تفضل.
عندي استفسارين. ما عليكم.
نعم.
استفسار الأول بخصوص صلاة الجمعة، الحديث اللي يقول من غاب عنها 3 جمعة طبع على قلبه. أنا موظف في طبيعة عملي اللي هي المناوبات، فأحيانا أصادف 3 جمعة مثلا، يعني ما أصليها، أصليها ظهرا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص القراءة من الهاتف خلال الصلاة، مثلا أنا حاب أختم يعني القرآن، هل هو جائز ولا؟
أي صلاة تقصد أخ أنس؟
صلاة الفرض أو السنة، أو هل في فرق؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خنس. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نعود فضل الشيخ للسؤال، الرسالة النصية القصيرة. يقول: ما أفضل شيء يقدمه لوالدي بعد وفاته؟
فذكرت أن بر الوالدين لا ينقطع بعد وفاتهما، بل يستمر بر الوالدين بعد وفاتهما. ومن أعظم ما يكون به بر الوالدين الدعاء لهما. الله جل وعلا ذكر الدعاء للوالدين، قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأعظم عمل تفعله للوالدين هو أن تدعو لهما، والدعاء لهما تحرص على أن تكون هذه الدعوات حيث تظن أنها تكون مستجابة الدعوة، فتدعو لهم في سجودك، في خلواتك، في جوف الليل. فالدعاء لهما بالمغفرة والرحمة هذا من أعظم أسباب بر الوالدين بعد وفاتهما. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سئل هذا السؤال: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بي بعد وفاتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة عليهما. والمقصود بالصلاة عليهما أي الدعاء والاستغفار لهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنفاذ عهدهما من بعدهما. فتلك الوصية التي أوصى بها الوالدين، وعهدوا إلى شيء، فإن الإنسان يحافظ على ما أحبه والده ويمضي لهم وصيتهم ولا يخلف، خصوصا إذا كانت هذه الوصية فيها الطاعة وفيها الإحسان إلى إخوانها أو إلى أخواتها أو إلى أمهم لو كانت موجودة ونحو ذلك. فإذن إنفاذ عهدهما ووصيتهما هذا من أبر البر. وكذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وأيضا جاء في لفظ آخر: وإكرام صديقهما. ولذلك البر على الإنسان أن يجتهد في تحقيق هذه الأبواب. ومن جملة الأبواب أيضا مما دلت عليه النصوص الصدقة عنهما. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن نفسي أمي قد انفلتت، ولو أنها تكلمت تتصدق فيجزي أن تصدق عنها. قال: نعم. فكذلك أيضا الإحسان الذي يكون بالمال، ببناء الآبار، بوضع المصاحف عنهما، إيقاف المصاحف، بناء المساجد، فعل أبواب الخير من جملة أبواب الخير، أبواب الصدقات الجارية التي يجري أجرها للميت، هذه من أبواب الإحسان إلى الوالدين. المقصود أن من أراد أن يحسن إلى والديه بعد وفاتهما فليجعل ذكرهما دائما في خلده، فإذا صلى دعا لنفسه ودعا لوالديه، إذا انفرد في نفسه وفي خلواته ودعا فإنه يدعو كذلك أيضا لنفسه ولوالديه ولأهله وأولاده، فكأنها الدعاء للوالدين والإحسان إليهما بعد وفاتهما جزء لا يتجزأ من عمله في يومه وليلته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدينا وأن يتولى بالحفظ من كان منهم على قيد الحياة، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا خليفة، تفضل.
ألو.
نعم تفضل يا خليفة. الهوى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، أمسيك ونور العافية، الله يحفظك.
خليفة من رأس الخيمة ومقيم في العين.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. نعم. خليفة
وياكم إن شاء الله. أنا قبل السؤال، أنا قبل كنت يعني مثلا يوم أسمع القرآن أردد وراه، ولكن بعد ما ضربني سرطان وتعالجت والحمد لله الله شفاني، قمت أردد وراء اللي يقرأ القرآن في الراديو وفي المسجلة والتلفزيون، فغلط في بعض الكلمات، يعني أتحرى أنه بيقول هالكلمة لكن أقول كلمة غيرها بس نفس المعنى بس مو بنفسه يعني بالضبط، فما أدري هذا الصراحة يعني هذا الشيء هل أنه يعني شو يبالي أساس أني أكون للأحسن يعني
إن شاء الله.
معني أنا الحين بعد ما مثل ما قلت ما تعالت والحمد لله الله شفاني، يعني أقرأ القرآن ولكن ورا اللي يقرأ القرآن، ولكن ما أقرأ يعني يعني حط بالي إن بيقول هالكلام بس الكلام الصحيح اللي يقوله، ولكن أنا أكون غلطان فيه
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا خليفة. اسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال لخنس، يقول حديث من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، فيقول أنا نظام عملي أني يقول نظام المناوبات، فيقول تأتيني في بعض الأحيان ثلاث جمع لا أستطيع أن أصليها في المسجد جماعة، بل أصليها يقول في وقتها في مكان العمل ظهرا.
الحمد لله، الواجب على الإنسان أن يحافظ على الصلوات حيث نادى الله جل وعلا بها، غير أن صلاة الجمعة لها خصوصية خاصة، قد أمر الله جل وعلا بالسعي لها كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالإنسان مأمور بالسعي لخطبة الجمعة، وهذا السعي إنما هو سعي لكل من وجبت عليه الجمعة، فالجمعة لا تجب على جميع الناس وإنما تجب على من توفرت فيه شروط الجمعة، وكون الإنسان اشتغل بعمل فيه مصلحة المسلمين ولا يمكن أن تؤدى هذه المصلحة إلا بكونه على رأس عمله، فهنا هذا عذر له في ترك الجمعة، خصوصا إذا لم يستطع أن ينيب أحدا غيره في مكانه. وظاهر الحديث إنما هو لمن تعمد ترك الجمعة من غير ما عذر، ولذلك في لفظ الحديث من ترك ثلاث جمع تهاونا، فأنت لم يحصل منك التهاون، والتهاون هو كون المرء يسمع النداء ولا يجيب، يسمع النداء الجمعة وينشغل عنه بالبيع أو الشراء أو بلا فائدة فيه أو بجملة المباحات، فهنا هذا من التهاون، وفعله من فعل ذلك فقد ارتكب محرما وكبيرة من كبائر الذنوب. ولكن على الوصف الذي ذكرته أنك في مكان لا يمكن لك أن تترك فيه محل العمل، فمثلا لو تعلقت حياة المريض بإجراء العملية وهذه العملية مستعجلة لا يمكن أن تؤخر، أو أن هذه العملية بدأت في وقت وإذا بها قد طالت، فهنا لا نقول للطبيب اترك المريض حتى يموت ثم اذهب وصلي الجمعة، لا، نقول له أني استمر في العملية ما دام أن في ذلك إنقاذا لحياة هذا الإنسان، ثم بعد ذلك إذا فرغت إن تيسر لك إدراك الجمعة سواء الجمعة في مسجد قريب منك أو لو أنك خرجت إلى منطقة أخرى تدرك بها الجمعة وليست المسافة مسافة قصر فتذهب وتدرك الجمعة، وإلا صليتها ظهرا. وكذلك القائم على الحراسة لا يمكن نقول للحارس اترك حراستك وعملك حتى يأتي السراق ويسرقون وينهبون لأجل أنك تصلي الجمعة، فهذه المسائل تبنى على وجود العذر، إن كان العذر المبيح لترك الجمعة موجودا جاز لك أن تتخلف عن الجمعة وكان لك عذر في ذلك، أما إذا لم يكن لك عذر في ذلك أو أنك تهاونت في تذليل الصعاب هذا العذر فهنا قد وقع منك التهاون، إذن فالحكم في ترك الجمعة إنما هو لمن كان متهاونا، أما من سعى واجتهد وبذل الأسباب ولكن ارتبطت مصالح الأمة ومصالح الناس التي لا يمكن أن تترك في هذا الوقت فهنا أنت معذور أمام الله سبحانه وتعالى وتصليها بعد ذلك إن أدركتها جماعة جمعة أو إن فاتتك تصليها ظهرا والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن حكم القراءة من الهاتف في الصلاة سواء يقول في الفرض أو في النفل.
القراءة من المصحف سواء من الهاتف أو سواء من المصحف الورقي أو أن يكون المصحف مفتوحا أمام عينيه وهو ينظر إليه ويقلب عند الصفحات عند إرادته لتقليب الصفحة، فهنا إن كان هذا في صلاة النفل فلا حرج، وهذه الحركات اليسيرة مما هو معفو عنها. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها مولا يأمها يقرأ من المصحف، فإذا إن كانت هذه القراءة في صلاة النفل كصلاة الليل ونحو ذلك فهذا مما لا حرج فيه، أما إذا كان ذلك في صلاة الفرض فهو مكروه ولا ينبغي لك أن تفعل ذلك في الفرض، وإنما تقرأ مما تيسر لك من حفظك، وهذا أمر طيب أن تحرص على ختم القرآن في صلاة الليل أو في الصلوات النوافل، فهذا مما يعينك على التعلق بالقرآن ويرفع درجتك عند الله سبحانه وتعالى، وتنال بذلك أجر من يقوم الليل. ولولا الإطالة فهناك حديث كثيرة وآيات ونصوص تدل على فضل قراءة القرآن والقيام بالقرآن في صلاة الليل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فالشيخ الخليفة سأل عن قراءة أو سماع القرآن ويقول أن عندما أسمع القرآن أردد خلف القارئ، فيقول بعد أن شفيت من أو بعد أن يقول أن أصبت بمرض السرطان وشفيت منه والحمد لله، يقول أردد خلف القارئ لكن يقول أخطئ في القراءة، فيقول في بعض الأحيان آتي بكلمات قد تكون يقول قريبة من المعنى، هل يقول عليه شيء؟
المسلم إذا قرأ القرآن فإنه يقرأ من غير ما من غير أن تكون قراءته تابعة لقراءة غيره، فالإنسان له حالين، إما أن يكون قارئا هو للقرآن وإما أن يكون مستمعا للقرآن، ولذلك الله جل وعلا قال نبيه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذن الصواب في ذلك أن تستمع لقراءة القرآن إذا تلي، والله جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قرأ فأنصتوا، فمهمة المأموم أو مهمة من يريد الاستماع القرآن أن ينصت، والإنصات يقتضي من الإنسان أن يصغي بأذنه وأن يصغي كذلك أيضا بقلبه. والحالة الثانية أن يكون إنسان قارئا للقرآن، أما أن يجمع بين السماع والقراءة في نفس الوقت فإن هذا لا يمكن فيه للإنسان أن يجمع فيه بين التأمل والتفكر وهو يقرأ ويسمع في نفس الوقت، وإنما تنفع هذه الطريقة عند الحفظ، فالإنسان إذا حفظ فإنه يردد مع القارئ لكي يحفظ، ولذلك من أنفع طرق التعليم هي القراءة الجماعية، وذلك الصغار لا يستطيع أن يقرأ، الصغير لا يستطيع أن يقرأ ولكن يعلم بالترديد خلف المعلم فتكون القراءة قراءة جماعية، فهو يقرأ ويردد خلف القارئ مباشرة. أما في غير التعليم مقام التعليم فالأصل أن الإنسان يستمع، هذا هو الأفضل، أن تصغي بأذنك وأن تصغي بقلبك إلى تلاوة القارئ وأن لا تقرأ معه، لأنك إن قرأت معه إما أن تخطئ فيقرأ آية أخرى وأنت تقرأ آية أخرى، خصوصا أن هناك آيات تتشابه، فأحيانا يكون الحرف واء وأحيانا يكون فاء مثلا كقوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وفي آية أخرى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هما آيتين وكلا الآيتين في موضعين مختلفين، فأنت إذا أتيت إما أن تستمع إما أن يقرأ الموضع الأول وإما أن يقرأ الموضع الثاني، أما أن تقرأ معه فقد تقرأ هو يقرأ هذا الموضع وأنت تقرأ معه فتقرأ من موضع آخر، فهذا لا يصلح، ينبغي على الإنسان أن يتخذ مسلكا واحدا في غير التعليم، إما أن يستمع لقراءة الإمام ويتأمل في القراءة وإما أن يكون هو القارئ، وأما أن يقرأ مع القارئ هذا لا يتأتى ولا يكون نافعا على وجه ظاهر إلا في مقام التعليم والترديد خلف المعلم للحفظ، هذا الذي يظهر لي وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما حكم إقامة جماعة أخرى بعد انتهاء الإمام من الصلاة؟
الجماعة الثانية في المسجد إما أن تكون هذه الجماعة لمن جاء متأخرا، فيأتي من يأتي متأخرا فلا يدرك الجماعة، فهنا يجوز له أن يصلي بجماعة ثانية، وفي ذلك عدة صور وكلها مشروعة. فأما أن يقوم أحد من صلى فيصلي مع هذه الجماعة، وإما أن يقوم أحد ممن جاء متأخرا فيصلي بالمجموعة المتأخرة جماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المتأخر قال عليه الصلاة والسلام: من يقوم إلى هذا فيتصدق عليه، أي فيصلي به إماما، فقام أبو بكر فصلى به إماما. فإقامة الجماعة الثانية إن كان المقصود منها إدراك فضل الجماعة لمن جاء متأخرا فهذا لا حرج فيه، أما إذا كان المقصود منها الإضرار بجماعة الإمام وكأن أحد المصلين لا يرغب في الصلاة مع هذا الإمام وإنما يريد أن يشاق الجماعة الأولى فيتعمد التأخر كي يصلي هو إماما أو يجعل جماعة أخرى يشتت بها الجماعة الأولى، فهذا لا يجوز، وهذا يشبه الضرار. والضرار صور، قد يكون الضرار في المسجد وقد يكون الضرار في مسجد آخر وقد يكون الضرار في المسجد الواحد. الله جل وعلا قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل الآيات. فالمقصود أن هذه الجماعة إن كان المقصود بها منها المضارة للجماعة الأولى وتفريق الصف وعدم تحقيق وحدة الكلمة واجتماع الجماعة فهذا لا يجوز، وهذا مما نهى عنه الشرع. أما الذي يأتي متأخرا ولا يدرك الجماعة فإن تيسرت إحدى الصورتين بأن يقوم أحد من صلى فيصلي إماما بالجماعة الثانية فتكون في حقه نافلة وفي حق من صلى الفريضة، أو يصلي أحد المتأخرين جماعة فهذا لا حرج فيه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: نريد منكم نصيحة لبعض الأشخاص الذين لا يقدرون النعم التي هم فيها ولا يشعرون بالقناعة، دائما يطمعون في المزيد، وإذا لم يحصلوا على ما يريدون يتذمرون وكأنهم في أسوأ حال، علما يقول بأن يقول ألاقيهم دائما بشكل أسبوعي وأنصحهم والحمد لله.
إن من أعظم المواهب والنعم التي يوفق إليها الإنسان أن يكون قانعا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى شاكرا له، وإن من أعظم أبواب الاعتراف بالنعم وشكرها استاو هذه النعم إلى خالقها وبارئها. فهذه النعم التي نتقلب بها من عند الله سبحانه وتعالى، هذه النعم التي نتقلب فيها من عند الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا هو الذي وهبنا هذه النعم وهو الذي أعطانا هذه النعم. ومتى ما كفرنا هذه النعم وجحدناها أوشكت أن تزول عنا، وذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، فالله جل وعلا هو واهب هذه النعم. ومن أعظم أسباب ثبات هذه النعم هو شكرها. وقد ضرب الله جل وعلا لنا في كتابه مثلا بالقرية التي أنعم الله جل وعلا عليها بالنعم، قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فالإنسان إذا قنع بما أعطاه الله جل وعلا ورضي بقسم الله جل وعلا له، فإن هذه النعم تبقى، وهذه النعم تثبت، وهذه النعم تنمو وتعظم. لذلك قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان لا يمكن أن يحصي لهذه النعم، وهذه النعم إذا شكرت زادت وثبتت واستقرت وزادت. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والإنسان إذا أراد أن يعرف قدر هذه النعم فإنه لا ينظر إلى من هو فوقه، وإنما ينظر إلى من هو دونه. وهذا هو إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم ولكن إلى من هو دونكم، فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. فالقناعة بما أعطاه الله جل وعلا بما أعطي الإنسان هذه من أعظم المنح وأعظم المواهب. وإذا أراد الإنسان أن يعرف قدر هذه النعم فلينظر إلى من سلبت منه هذه النعم، فلينظر إلى ذلك الفقير وإلى ذلك الأعمى وإلى ذلك العاجز، وينظر في حاله كيف هو يتقلب في نعم الله. فإن من عرف نعمة الله سبحانه وتعالى أوشك وشكرها أوشك أن تثبت وأن تزداد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لشكر نعمه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك، سلم عليك على الدكتور سالم، الله يحفظكم. أنا عندي سؤال بالنسبة للمبطلات الأحرام، إذا كان واحد عنده تهيج في الوجه ووصف للدكتور يعني مثلا بعض الكريمات يضعها أثناء الأحرام، هل تعتبر يعني مبطلة للأحرام؟ الله يبارك فيك. هذه الأشياء
إن شاء الله.
الله يجزيك خير،
جزاك الله خير، الله يحفظك وهزع. تسمع إن شاء الله رد سؤال وهزع. فضل الشيخ يقول: إذا كان الشخص عنده تهيج في الوجه والطبيب أعطاه يقول بعض الكريمات يضعها في وجهه أو على وجهه، فيقول فضل الشيخ: هل هذه استعمالها وهو محرم من محظورات الحرام؟
اختلف أهل العلم في وضع الدهن على الجسد هل ذلك من قبيل محظورات الإحرام، فيذهب بعض أهل العلم إلى المنع من وضع الدهان على الجسد. والصحيح والله أعلم أن وضع الدهان التي ليست فيها طيب وفيها نفع فهي داخلة في الأمور المباحة التي يجوز المحرم أن يفعلها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم عليه الصلاة والسلام وضع على رأسه ما يثبت به شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، فإذا استعمال مثل هذه الأدهان التي فيها نفع للإنسان وليس فيها طيب نرجو أن لا يكون في ذلك حرج، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 وتسأل تقول هل يجوز قول الزوجة حسبي الله ونعم الوكيل لزوجها في قلبها إذا شعرت بظلمه لها؟
حسبي الله ونعم الوكيل تستخدم عند بعض الناس على محبل غير صحيح، يستخدمها البعض للدعاء على من تضرر من أحد من الناس، فاستعمالها على هذا المعنى ليس بصحيح. ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل هي كلمة يستعان بها عند وقوع الشدائد، فهي كلمة استعانة بالله سبحانه وتعالى، وذلك قد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في يوم أحد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أو في سورة أو في غزوة بدر. فإذن هذه الكلمة هي في الحقيقة هي كلمة استعانة بالله سبحانه وتعالى، وكأن الإنسان قد أفرغ قوته وحوله والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقال حسبنا الله أي كافينا الله، وهو نعم الوكيل أي نعم من نتوكل عليه. فالله جل وعلا هو يكفي الإنسان مما يهمه ومما يضره، فليست هذه الكلمة تعني الدعاء، ليست هذه الكلمة تعني الدعاء على الطرف الآخر، وإنما هي كلمة استعانة بالله سبحانه وتعالى، فيستخدمها بعض الناس في غير محلها، إذن فهي لا تعني الدعاء. فلو قالها الإنسان قوله صحيح، حتى ولو قال ذلك الزوج أو قالت ذلك الزوجة، ولكن ينبغي أن يعلم الطرف الآخر أن هذا ليس معناه الدعاء، وإنما يستعين الإنسان بالله كأن الإنسان قال الله المستعان، الله يعيننا، ونحو ذلك من هذه الكلمات. فهذه كلمة معناها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، فهو الكافي للإنسان، ولا تعني الدعاء على الطرف الآخر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل الأفضل أن أشترك قل في ما يسمى بدرهم الحمد، حيث يقول يخصم في كل يوم درهم، أو يقول أن يعني في كل يوم أتصدق بدرهم يكون أفضل لي؟
الصدقة من أعظم أبواب البر والإحسان، وكون المسلم يفعل ذلك ديمة وفي كل يوم هذا أمر طيب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصته صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه، عندما قال يوما من أصبح منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا، قال من أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا، قال من عاد منكم مريضا، قال أنا، قال من تبع جنازة، قال أنا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الطاعات، قال ما اجتمعنا في امرئ يوم قط إلا دخل الجنة. فكون الإنسان يكون عمله ديمة هذا أمر طيب، وإن كان هذا بفعل يومي أي يفعله الإنسان بدافع من نفسه، طبعا هذا هو الأفضل، أن يكون الإنسان متذكرا لهذا الباب من أبواب البر والإحسان في كل يوم، ففي كل يوم يتصدق بما يتيسر له من المال، هذا أمر طيب وهذا أمر حسن. وإن لم يتيسر الإنسان واشترك في هذا الباب من أبواب الخير وكان هذا واقع له في كل يوم بحيث يخصم منه في كل يوم من درهم، فنرجو أن يكون قد حصل الفضل والأجر والثواب المترتب على من تصدق في كل يوم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فالشيخ. أيضا يقول هل المسلمات غير المحجبات يدخلن في حديث لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، حيث أنه صار التساهل عند البعض من النساء في زماننا؟
الحجاب هو أمر إلهي، قد أمر الله جل وعلا به، قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآيات. فالحجاب هو ستر للمرأة وحفظ لها، وأن مما يعني مما عم وطمن نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية ترك الحجاب والتساهل فيه، وهذه من الأمور المنذرة بالخطر على المجتمع. فكلما انتشر الحجاب وانتشر الستر كان في ذلك حفاظا على الأسرة وحفاظا على المرأة وحفاظا على الشباب، وكون المرأة تلتزم بذلك فهو خير لها لنفسها ولدينها ولمجتمعها. فالسلامة كل السلامة في الابتعاد عن السفور وعن التبرج. وهذه أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذم التبرج، قال عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. فهي من أنواع المعاصي التي توعد عليها بالعذاب، ولكن ليس معنى هذا أن هذا العذاب عذاب أبدي سرمدي، فهي معصية من جملة المعاصي التي مآل صاحبها بعد ذلك إلى الجنة. فمتى ما كان الإيمان موجودا في القلب فهذه معصية وقد تصل إلى الكبيرة، ولكن ليس معنى ذلك أن من فعلته فإنها مخلدة في نار جهنم، ولكن عليها التوبة وترك السفور والتبرج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانوا يحسبون وقت الصلاة، وهل كانوا يصلون الصلاة في أول وقتها، وما هي طريقة حساب الوقت في ذلك الزمن؟ نعم. يسأل فضيلة الشيخ عن يقول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانوا يحسبون وقت الصلاة، هل كانوا يصلون الصلاة في أول وقتها وكيف كانوا يحسبونها؟
حساب الصلاة ومعرفة الأوقات ليس أمرا عائدا إلى الناس، وإنما هو شرع من عند الله سبحانه وتعالى. وقد صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وصلى به في آخر الوقت، فمعرفة الأوقات معلومة بطلوع الفجر، ومعلومة بطلوع الشمس، ومعلومة بحركة الشمس، ومعلومة بغروب الشمس، ومعلومة أيضا بعلامات الشمس من الشفق ونحوها. ففي الفجر جعل طلوع الفجر الصادق علامة على دخول وقت الفجر، فلم تكن هناك ساعات يدوية، وإنما كان يعلم ذلك من خلال حركة الشمس طلوعا وغروبا. فصلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما طلع الفجر، وصلى في اليوم الثاني صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين أوشكت الشمس أن تطلع، فأسفر صلى الله عليه وسلم جدا. في اليوم الأول صلى بغلس أي في أول الفجر، وفي اليوم الثاني أسفر عليه الصلاة والسلام بالصلاة مع جبريل. وفي الظهر صلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما زالت الشمس. وزوال الشمس يعلم بالشاخص، فعندما يوضع الشاخص ويفيء ظل الشمس إلى جهة المشرق فإنه هنا يصلي الظهر، فالشمس عندما تميل إلى جهة الغروب يميل الظل إلى جهة الشرق، فهنا سيبدأ مع امتداد الظل بعد ذلك سيبدأ وقت الظهر، وعندما يكون ظل الشيء مثلي سيكون وقت العصر، وعند غروب الشمس يبدأ وقت المغرب وينتهي المغرب عند غياب الشفق الأحمر، وبه يبدأ وقت العشاء. فهذه أوقات قد جاء علمها ومعرفتها في النصوص والأحاديث النبوية، فليس الأمر راجع إلى هوى الناس، وإنما إلى هذه الأمور التي تعلم وتنضبط. والتوقيت الحالي إنما جعل على هذا التوقيت، فعلم أن وقت غروب الشمس سيكون في هذه الساعة، فكان ذلك هو وقت أذان المغرب، ويعلم كذلك أيضا مغيب الشفق عند هذه الساعة فيبدأ بذلك وقت العشاء، والفجر يطلع في ذلك الوقت الذي ضرب له العد والحساب، فهو به يدخل وقت الفجر. إذن هذه المسائل كلها بنيت على الواقع وعلى النصوص الشرعية، لذلك هناك جهات ترعى إصدار هذه التقاويم وتشرف عليها المؤسسات الدينية، فمركز الفلك الدولي في الدولة وبالتعاون مع دوائر الشؤون الإسلامية في الدولة كلها تجتمع وتشرف وتنظر في هذه الأوقات الشرعية ومدى مطابقتها للساعات الحالية. فإذا هذا بحمد الله سبحانه وتعالى معلوم معروف، وهناك جهات متخصصة تشرف عليه بدقة متناهية.
أيضا فالشيخ سأل عن هل يعني كانوا تصلي الصلوات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام جميع الصلوات في أول وقتها؟
الصلاة في أول وقت هي السنة وهي الأفضل، إلا في صلاة العشاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في تأخيرها، ولكن يبقى الأصل أن تصلى مع الجماعة حينما يقوم الإمام بها، وتأخيرها إنما هو للنساء في البيوت أو للمسافرين. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.